اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن الشيخ الأعظم قال: يأتي النزاع في الصحيح والأعام حتى بناء على إنكار الحقيقة الشرعية والذهاب إلى أن استعمال الشارع لألفاظ العبادات في المعاني الشرعية مجاز، لأنه يكون تصوير النزاع هو أنه أي المعنيين الذي لوحظت العلاقة معه، العلاقة مباشرة مع المعنى الحقيقي، وأي المعنيين الآخرين الذي لوحظت العلاقة معه والمناسبة مع المعنى المجازي الأول، كما تقرر كما قررنا ذلك في الجلسة السابقة. الآخوند اعترض على ما أفاده الشيخ الأعظم باعتراضين، وقد وقع الخلاف في فهم الاعتراضين اللذين ذكرهما الشيخ الآخوند في المقام. فنقول في تصوير المطلب بأنه الآخر يقول: هذا التصوير الذي ذكرتموه تصوير إنما هو سنخ تصوير ثبوتي مرتبط بعالم الإمكان، ولا يمكن أن يصور فيه النزاع في مرحلة الإثبات وفي مرحلة الوقوع، أي لا ثمرة عملية لهذا التصوير الثبوتي، لأنه سنخ تصوير مما لا يمكن الوصول إليه إثباتا، مما لا يمكن إثبات هذا التصوير وقوعا. وكثير من المطالب على مستوى الإمكان العقلي ممكنة، ويمكننا عقلا وثبوتا أن نصور عدة تصويرات، ولكنه هذا لا ينفع في مقام البحث العلمي، لأن الغرض هو وقوع النزاع، تأتي النزاع بنحو يكون له أثر عملي، لا مجرد تصوير ثبوتي للمطلب. وبيان ذلك أن تصوير الشيخ الأعظم أشبه بالتصويرات الثبوتية، أي أنه عقلا يمكننا أن نصور النزاع أنه على تقدير المجاز، أي المعنيين الذي لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي مباشرة، وبواسطة هذه العلاقة لوحظت العلاقة مع المعنى الثاني، هذا ثبوتا ممكن هذا التصوير، ولكن هذا الصياغة للمطلب مما لا يمكن إثباتها من ناحية الوقوع، من ناحية شنو الإثبات، وذلك لوجود إشكالين في المقام. الإشكال الأول أشبه بالإشكال الكبروي، وهو أن هذا التصوير مبني على أن الشارع، دقق معي، في استعماله في ألفاظ العبادات للصحيح أو الأعام طرق، يعني سلك طريقة سبك المجاز في المجاز، وأن المتكلم الشارع لاحظ اللفظ مع معنيين بشكل طولي، فلاحظ اللفظ مع المعنى الأول مباشرة، ولاحظ اللفظ مع المعنى الثاني بواسطة وفي طول لحاظه مع المعنى الأول، وأن لنا إثبات أن الشارع في مقام الاستعمال سلك هذا الأسلوب وهذه الطريقة في استعمال اللفظ في الصحيح والأعم. فلماذا لا يقال أن الشارع لاحظ كلا الاستعمالين في عرض واحد؟ من وين أنت تعرف أن الشارع، من أين علمتم أن الشارع في مقام الاستعمالي عندما أراد أن يستعمل اللفظ سلك طريقة سبك المجاز في المجاز، وأنه لاحظ أحد المعنيين وبعد ذلك لاحظ المعنى الثاني في طول المعنى الأول لعلاقة معه، ومن باب أن لنا إثبات وقوع ذلك؟ إذن هذا التصور على مستوى الثبوت يا سيدنا ممكن، ولكن كيف لنا وأن لنا أن نثبت أن المستعمل سلك هذه الطريقة في مقام استعمال اللفظ في الصحيح والعكس؟ هذا إشكال كبروي في إثبات أن الشارع سلك هذا الاستعمال في استعمالاته، هذا أولا. وثانيا سلمنا وتسلمنا جدلا ودجلا بأن الشارع سلك هذه الطريقة وبنى على طريقة سبك المجاز بالمجاز، ولكن أن لنا إثبات أي المعنيين الذي لاحظه الشارع أولا بنحو لا يحتاج فيه إلى قرينة معينة ويكتفي بالقرينة الصارفة، وأي معنى هو الذي لاحظه في طول المعنى الأول بحيث يحتاج في تفهيمه إلى قرينة معينة؟ بحث صغرى في التشخيص، كيف نشخص؟ لو سلمنا الكبرى أن الشارع سلك طريقة سبك المجاز بنا، لكن كيف نشخص الصورة أن الصحيح هو الذي لاحظه أولا والأعم هو الذي لاحظه ثانيا؟ ما أدرانا بهذه الطريقة؟ ما أدرانا بالصورة؟ فإذا هذا التصوير الذي ذكره شيخنا الأعظم سنخ تصوير أشبه بالتصويرات الثبوتية، يمكن ويمكن، لكن مما لا طريق إلى إثباتها في الخارج وقوعان ولا ثمرة عملية حينئذ في تصوير نزاع لا يمكن إثباته في الخارج، فهذا لا معنى أن نصور النزاع بين المتنازعين بشيء لا يمكنه ثبوته. هذا إشكالين. هناك إشكال ثالث فهمه بعضهم وشرح به عبارة الكتاب، وهو أنه سلمنا الصغرى وأننا شخصنا شنو؟ أن المعنى الأول الذي لاحظه المتكلم هو الصحيح، والمعنى الثاني الطولي هو الأعم، ولكن من قال أن ديدن الشارع في مقام الاستعمال أنه يتعهد ويلتزم عند تفهيم المعنى الذي لاحظه مباشرة بالاكتفاء بالقرينة الصارفة وعدم القرينة المعينة، وأنه لو أراد أن يفهم ما لاحظ المناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي في طول المعنى الثاني، يعني لاحظه مع المعنى المجازي الأول، يحتاج إلى قرينة شنو معينة. من أين نثبت أن هناك تعهد نوعي والتزام من قبل المتكلم في مقام التفهيم بالاكتفاء بالقرينة الصارفة في الأول والحاجة إلى القرينة المعينة في الثاني؟ غاية ما فعل أن المتكلم في مقام ملاحظة المناسبة، التفت فرق بين مقام المناسبة ومقام التفهيم، في تحديد المناسبة يا شيخنا لاحظ في الصحيح مباشرة مثلا، وفي تحديد المناسبة لاحظ في العام شنو المعنى المجازي الأول، هذا في مقام تحديد المناسبة صحيح، ولكن بعد تحديد المناسبة ووصول النوبة إلى مقام التفهيم وإيصال المطلب، من قال أن الذي لاحظه أولا في مقام التفهيم تعهد والتزم أنه لا يأتي بقرينة معينة ويكتفي بالقرينة الصارفة، وفي الثاني الذي لاحظ المناسبة واقتنصها واقتنص المتكلم المناسبة بلحاظ المعنى المجازي الأول أنه في مقام التفهيم وإبراز المقاصد التزم وتعهد أنه لا بد أن يأتي بقرينة؟ فرق بين مقام اقتناص المعاني والمناسبات ومقام التفهيم والتفهم وإيصال المراد للمتكلم، فرق بين تصوير المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي وبين مقام التفهيم وإيصال المطلب، فتحتاج أيضا إلى مطلب رقم كم؟ ثلاثة. إذن كم إشكال عندنا في المقام؟ إشكالات ثلاثة. بعضهم قال ظاهر عبارة المصنف الإشارة إلى الإشكال الأول والثاني، بعضهم قال الثاني والثالث، بعضهم قال الأول والثالث، بعضهم قال بعد ما أدوش. الآن نقرأ العبارة نشوف شنو تفهمون. المهم عرفتم الإشكالات يا شيخنا، المهم معرفة الإشكال الثلاث إشكالات. الآن نرى، وأنت خبير بأنه لا يصح هذا إلا إذا علم أن العلاقة في الاستعمال المجازي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إنما اعتبرت كذلك، أي اعتبرت على نحو الطولية وعلى نحو سبك المجاز في المجاز. ظاهر هذا الإشكال الإشارة إلى الإشكال الأول الذي ذكرناه. من ما هو أدراكم أن الشارع في مقام الاستعمال سلك طريقة سبك المجاز بالمجاز؟ طريقة حليوة ولطيفة لكنه أنيقة. كيف تثبتوا أن الشارع سلك هذه الطريقة؟ الثاني، وأن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى، عدم نصب قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي على إرادته. إرادة شنو؟ إرادة يعني إرادة خصوص المعنى الأول الذي لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي مباشرة. بحيث كان هذا أي هذا البناء والتعهد من الشارع بالاكتفاء بالقرينة الصارفة قرينة عليه، يعني القرينة الصارفة هي القرينة المعينة، ما نحتاج إلى قرينة أخرى معينة من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى. هذا يشير إلى أي إشكال؟ هل يشير إلى إشكال الثاني الذي ذكرناه وهو أنه كيف لكم إثبات الصغرى؟ أن الصحيح هو الذي لوعظت العلاقة مباشرة مع المعنى الحقيقي فيكتفى بالقرين الصارف حينئذ، أو أنه الذي هو لوحظ مباشرة الأعم فيكتفى بالقرين الصارفة، إشارة إلى هذا الإشكال، أو لا، أو إشكال ثالث، سلمنا أننا استطعنا أن نشخص أن الصحيح هو المعنى المجازي الأول الذي لوحظ مع المعنى الحقيقي، ولكن من أين تثبتوا تعهد الشارع والتزامه في مقام التفهيم لهذا المعنى عدم لحاظ القرينة الزائدة على القرينة الصارفة؟ مقتضى الصناعة العلمية أن يكون هناك إشكال ثاني، هذا ثالث. العبارة ماذا يفهم منها؟ بعضهم فهم منها الثالث، بعضهم فهم منها الثاني. أنتم ماذا تفهمون؟ أو ما تفهمون شيء؟ ثالث، وأن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب القرينة، لا يبعد أن ظاهر السياق هو الثالث لا الثاني، إذ لو كان يريد أن يذكر الإشكال الثاني كان الأولى أن يقول وأن لنا بإثبات أي المعنيين الذي لوحظت العلاقة معه بس، وأن لنا إثبات أي المعنيين، لكن هو سياق عبارته أن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادة المعنى الأول، يعني كان فارغين في معنى أول الذي لوحظت العلاقة معه مع المعنى الحقيقي، لكن من أن تثبتوا أن بناء الشارع استقر على أنه في مقام تفهيمه لا يحتاج إلا القرينة الصارفة، ظاهر العبارة الإشكال الثالث لا الإشكال الثاني، وكان مقتضى الصناعة أن يذكر الإشكال الثاني وهو أهم ثم يذكر الإشكال الثالث. وبينا الإشكال الثالث أن هناك فرق بين اقتناص المناسبات وبين مقام التفهيم والتفهم، واضح إن شاء الله. هذا هو البيان الذي ذكره الآخند تقريرا لكلام الشيخ الأعظم والإشكالات عليه. ذكر جمع من الأعلام ومنهم المحقق الإيرواني قدس سره كما أشرنا يوم الأربعاء، وأشار له أيضا المشكيني، أنه يمكن تقرير كلام الشيخ الأعظم بثلاث تقريرات، ثلاث تصويرات، وهذه التصويرات ناشئة من أن الاستعمال المجازي متقوم بركنين: الركن الأول لحاظ المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، الركن الثاني وجود قرينة لتفهيم المعنى المجازي. إذن عندك كم ركن؟ عندنا ركنان في المقام، ومن هذين الركنين تستل ثلاث بيانات، بيانان مرتبطان بالركن الأول، وبيان ثالث مرتبط بالركن الثاني. فهنا بيانات ثلاث. البيان الأول ما ذكره الآخن في تصرير وشرح عبارة الشيخ الأعظم، ومرجعه إلى أنه أي المعنيين هو المجاز المباشر عن المعنى الحقيقي الذي هو ذو علاقة مباشرة مع المعنى الحقيقي، والمعنى الآخر ليس ذو علاقة مع المعنى الحقيقي بل له علاقة مع المعنى المجازي. لاحظنا العلاقة، الركن الأول العلاقة. فإذا من العلاقة انبثق لنا شنو انبثق؟ لنا هذا البيان الأول المبني على الطولية في العلاقات، المبني على سبك المجاز في المجاز. أنا صديق الشيخ والشيخ صديق فلان، فأنا صرت صديق ذا بتبع صداقتي لك، هذه صداقة طولية، فهنا أيضا علاقة طولية. التصوير الثاني أنه لا، نحن ننكر شيء أصلا يسمى سبك المجاز بالمجاز كما أنكره جمع من البلاغيين، ونقول أن نسبة اللفظ لهذين المعنيين المجازيين بمستوى واحد عرضي ولا توجد طولية، والمتكلم في مقام الاستعمال يلاحظ العلاقة والمناسبة بين اللفظ والمعنى المجازي الأول، وفي عرض ذلك أيضا يلاحظ علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الثاني، وليس المورد من باب الطولية وسبك المجاز بالمجاز. ومع ذلك نصور النزاع في أيهما المجاز الأقرب وأيهما المجاز البعيد، حيث درسنا في كتب البلاغة أن المجاز تشكيكي بحسب وضوح العلاقة ومناسبتها، فنحن نسأل هاهنا أي المعنيين الذي هو أقرب وألصق بالمعنى الحقيقي منه من المعنى الثاني، وعندنا مجاز قريب وعندنا مجاز بعيد، والمتكلم استعمل اللفظ في المعنيين في لحاظ العلاقة لا بنحو الطولية. وقد درسنا في البلاغة، يقول قدس سرها، بعد ما ندري الآن نسيناها، قدس سرها واضح. قد درسنا في البلاغة بل أنه المجاز ينقسم إلى قريب وبعيد، وإذا جاءنا لفظ وأحرزنا عدم الحقيقة ودار الأمر بين المجاز القريب والبعيد، على ماذا يحمل اللفظ يا شيخ مصطفى؟ على المجاز القريب، إذ يقول الأهل المحاورة أن المتكلم لو أراد المجاز البعيد يحتاج في مقام بيانه في الإثبات إلى مؤنة زائدة، تحتاج إلى بيان زائد، فيكتفى بالقرينة الصارفة لإثبات المجاز القريب، وأما المجاز البعيد يحتاج إلى قرينة أخرى معينة له عن المجاز القريب. وبناء على هذا لتصوير آخر في المطلب، وهذا التصوير للمطلب لا يرد عليه إشكالات ما الآخر، فإنك إذا قلت أنا لنا بإثبات أن الشارع استعمل اللفظ على طريقة هذا المجاز قلنا هذا هو ظاهر المجازات أصلا، خصوصا إذا بنينا على بطلان أصلا مسألة سبك المجاز في المجاز والطولية. ظاهر الاستعمالات المجازية أنه يلاحظ شنو العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فإذا كون المجاز عرضي ما يحتاج إلى مؤنة زائدة، هذا هو ظاهر حال المجازات أن المتكلم يستعمل اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة بين هذا اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لا لمناسبة بين المعنى المجازي والمعنى المجازي، كما في سبك المجاز بالمجاز. فهذا هو ظاهر أصلا المجازات، ما نحتاج إلى إثبات زائد. وقولك أي المعنيين الذي يمكن إثباته، إذا حملنا الإشكال الثالث يعني، من أين علمتم أن ديدن المتكلم إذا أراد استعمال المجاز القريب يكتفي بالقرين الصارفة دون ما لو أراد المجاز البعيد؟ هذه طريقة أهل المحاورة في باب المجازات. من أين علمنا أن الشارع ديدن؟ الشارع متكلم وهو من أهل المحاورة، وسلوك المحاوري، السلوك المحاوري لأهل المحاورة إذا أرادوا بيان المجاز البعيد هو الذي يحتاج إلى قرين معين له عن المعنى المجاز القريب بعد فرض المفروغية عن الصارفة، وأما المجاز القريب لا يحتاج إلى قرينة أخرى غير الصارفة، والقراءة الصارفة موجودة مقام المولوية وما شاكل ذلك. نعم يبقى إشكال اللي هو ما استظهروه، احنا قلنا هذا محتمل بس ما استظهر، أن لنا بإثبات أيهما القريب والآخر البعيد. شنو نثبت؟ أن الصحيح هو القريب أو الأعم هو القريب، مع أن الذهن يرى قد يقال أن كلاهما على نسق واحد. الواضع وضع لفظ الحج إلى القصد واستعماله في الحج الصحيح والحج الفاسد بنحو واحد، لأن طبيعي القصد نسبته إلى كليهما إلى الحج الصحيح والفاسد نسبة واحد، فهل يرى أن الحج الصحيح ألصق من الحج الباطل لأن هذا المكلف عندما ذهب إلى الحج ترك الطواف متعمدا والآخر ما ترك الطواف؟ اشتخلها بمسألة المعنى القصد، أو أن الصلاة هو التوجه هو الدعاء ونسبته للصلاة الصحيحة أو الصلاة الفاسدة لأجل كون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمه. مش يعني شنو صوت هذه قرابة وصوت لنا بحالة، شنو صار قريب وبعيد؟ إذن الإشكال الثاني هنا قد يقال مستحكم، كيف نشخص القريب من البعيد؟ واضح شيخنا يا شيخ؟ لا تتعب اليوم، السبت يوم النشاط أول الأسبوع، أول حصة من أول الأسبوع فيكون النشاط موجود. واحد يقول السبت والأحد تعابه تو مشتغل الماكينة، يوم السبت خب تعبان ماكينة بعد بشوية، الأحد شوية ترجع، الاثنين في يوم النشاط، الثلاثة يبدأ العد التنازل إلى التعطيل، فإذا أنت بس عندك يوم الاثنين، أما ما السبت والأحد من الجهة كذا والثلاثة والأربعة ننتظر التعطيل، فأنت عندك فقط يومان، وإذا يوم الاثنين هم إجازة أو تعبان أو نائم أو متأخر بعد خلاص الأسبوع كله راح. طب هذا هو الصياغة كام؟ ثانية. الصياغة الثالثة أننا لا نريد أن نصور المطلب بالمجاز القريب والمجاز البعيد، بل نقول أن كلا المعنيين على نسق واحد ومع ذلك نصور المطلب عجيب لا تقبلون بسبك المجاز في المجاز وتقول كلا المعنيين على مستوى واحد وأيضا تريد أن تصور النزاع قال بلي نحن نفعل المعجزات كيف تصور لنا النزاع قال بلي نسأل بالرغم من أن اللفظ بلحاظ المناسبة تفتوا على نسق واحد بين المعنيين ولكن في مقام التفهيم في مقام التفهيم وإبراز المقاصد هل التزم الشارع المتكلم في بيان المعنى وتفهيم الصحيح إلى القرينة الصارفة فقط دون المعينة والآخر هو الذي احتاج إلى معينة أو تعهد والتزم أنه في مقام التفهيم ما لم يبرز قرينة معينة يريد المعنى الأعام ولو أراد الآخر لاحتاج إلى قرينة معينة إذ فرق بين مقام اقتناص المنا هذا اشتباه صار في هالبعض ما فرقوا بين كثير ما فرق بين اقتناص المناسبة وبين مقام التفهيم في مقام اقتناص المناسبة ولحاظ المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي كلاهما على نحو واحد التفتين ولكن المتكلم في مقام التفهيم يلتزم يتعهد أنه إذا أراد بيان المعنى الصحيح لا يحتاج إلى قرينة معينة ويكتفي بالقرينة الصارفة دون ما لو أراد الأعم أو العكس فنحن نبحث حينئذ عن أي المعنيين اللذين نسبتهما إلى المعنى الحقيقي في عرض واحد وبمستوى واحد من حيث المناسبة أي المعنيين اللذين بل يكتفي الشارع في مقام تفهيمه بالقرينة الصارفة وأي المعنيين اللي يحتاج إلى قرينة وما هو المصحح لهذا البحث يقول المصحح لذلك أنه المتكلم إذا كان غرضه في أكثر الموارد بيان الصحيح هو غرضه أكثر في بيان الصحيح فلا يحتاج أن يتعب نفسه كلما أراد الصحيح أن ينصب قرينة معينة للصحيح لأن هذا الذي تعلق به الغرض الأكثري الغرض الغالبي فمقتضى الحكمة أنه يقول ما يتعلق به الغرض الغالبي لا أحتاج أن أتعب نفسي دائما وأتي بالقرينة معينة أكتفي بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي نعم لو تعلق غرضي في استعمال ما بالفاسد فأحتاج إلى قرينة معينة فمقام التفهيم له شؤونه ومقام المناسبات واقع حق المناسبات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي له شؤونه ولا ينبغي الخلط بين شؤون واقع المناسبات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وبين إرادة التفهيم إرادة إيصال المطالب تبتين الكلام فنحن نبحث أي المعنيين الذي اكتفى الشارع بالقرينة الصارفة لأنه الغرض الغالب يتحقق به وأيه الذي يحتاج إلى قرينة معينة بالرغم من أنه كلاهما في عرض واحد وبمستوى واحد ما في أقربية ما تفيد أقربية واقع المناسب واقع بغض النظر يقولون في المناسبات ما نلحظ أغراضك أنت في مقام الاستعمار إذا لاحظنا لفظ الأسد ولفظ الشجاع والملك بغض النظر عن الأغراض في مقام التفهيم، نسأل أي المناسبة أقرب، في أقربية في المناسبة نقول له على نحو واحد، الأسد ملك الصحراء والأسد شجاع مثلا، فمن حيث المناسبة واحد، ولكن المتكلم هذا سنخ متكلم كثر تعلق أغراضه ببيان الرجل الشجاع، وأما الملك فهذا يحتاج إلى مرة مرتين، فمو كل مرة ينصب إليه قرينة على إرادة هذا المعنى المجازي الذي تعلق به الغرض الغالبي. فإذا نحن نبحث عن أي المعنيين الذي تعلق به الغرض الغالب بنحو يكتفي بالقرينة الصارفة عن القرينة المعينة، وهذا مرتبط الآن بأي عالم؟ بعالم القرائن والمناسبات وواقعها، بمقام القرينة على التفهيم، تعلق الغرض في مقام التفهيم. تفتي شيخنا، إذن إحنا ما نلاحظ مسألة المناسبة حتى تقول مناسبة طولية أو لا على الأول، مناسبة آكد وأشد أو مناسبة أضعف على الثاني، المناسبة لا طولية ولا آكد، لكن مقام التفهيم اقتضى أن المتكلم إذا أراد بيان ما هو متعلق الغرض عند الشارع يكتفي بالقرينة الصارفة، والآخر يوجد قرينة معينة. وبناء على هذا التصوير لا يأتي إشكال الآخون من أننا من أين علمنا أن الشارع سلك هذه الطريقة؟ علمنا لأنه لا نرى بحسب وجداننا اللغوي آكد وألصق في المناسبات، نراه على قدم واحد. وليس هذا أيضا فضلا عن دعوة الطولية التي فيها تحتاج إلى مؤنة كبيرة، فهو على مستوى المناسبة المعنى، مستوى المناسبة واضح. ولكن أهل المحاورة ندعي أن أهل المحاورة إذا تعلق غرضهم الغالبي بمجاز معين دون آخرين فيكتفون بالقرينة الصارفة لبيان ما تعلق به الغرض الغالبي دون الآخر. نعم يبقى مطلب أن لنا بإثبات الصغرى، لو إشكال رقم كم؟ اثنين، لاحظوا إشكال اثنين، هذا مش ساري. كيف تحرز أن غرض الشارع في مقام الاستعمال تعلق غرضه الغالبي بالصحيح دون الأعم، إذ كثير من الاستعمالات استعمل لفظ العبادة في الصحيح، وأيضا كثير استعمل في الفعام، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ولا تعصد الصحيحة هذه، لا، ليس المراد من الصلاة الصلاة الصحيحة إلا من خمس، يعيد صلاته، بطلت صلاته، هذا كله في الأعام. وفي الصحيح أقيم الصلاة، من صلى فإنه يترتب عليه أثر كذا. إذن الغالبية من وين نحرز؟ على مستوى صغرى، وهم يحتاجين إثباتهم، يقولون الثاني أم شوي بعض عنده خفاء، عندنا ديدان. أهل المحاورة إذا عندهم مجازين ومجاز تعلق به الغرض الغالبي، فهل نفس الغلبة كافية في الاكتفاء بالقرينة الصارفة وتكون الغلبة هي قرينة معينة في الحقيقة، أو لم يقم ديدا من أهل المحاورة على ذا؟ على لا بد أن يذكر قرينة معينة للمعنى المجازي، وإن كان هناك غلبة بلحاظ الغرض. فإذا هناك أيضا تأمل في وين؟ في الديدا والالتزام والتعهد. فتبين من جميع ما ذكرنا أن مقتضى الصناعة يا شيخ مرتضى أن هناك كم تصوير عندنا للنزاع؟ 3 تصويرات للنزاع، وبعض التصويرات يرد عليها إشكالات 3، بعض التصويرات يرد عليها إشكال 1، وهو الثاني وبعض التصويرات يريد عليها إيش إشكال. أنت لازم أن تعرف الإشكالات الثلاث وتضبطها وتعرف التصويرات الثلاث وتعرف كل تصوير ماذا يرد عليه من الإشكالات وتتأمل بعد ذلك. الآن شيخ عظم ماذا يقصد؟ مو مهم في مستوى البحث العلمي، بحث العلمي الآن لو قيل بهذا ماذا تقولون، لو قيل بالثاني ماذا تقولون، لو قيل بالثالث، هذا مستوى البحث العلمي، مو رسالة عملية. أريد نقلد الآن الشيخ الطوسي، فهمه نقلد الشيخ العظم، ماذا يريد الشيخ العظم في محله معله، بس هذا ما ينتهي من البحث. فإن هناك تصويرات ثلاث في المسألة، هذا المهم عندنا في المقام. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في تصوير النزاع بناء على فكرة أي استعمال، الاستعمال المجازي. أما المقام الثاني تصوير النزاع بناء على أن استعمال الشارع لألفاظ العبادات في المعاني الشرعية من باب تعدد الدال والمدلول كما نسب إلى الباقلاني، وقد أشار إلى ذلك صاحب القوانين المحكمة، اسمه كتاب قوانين المحكمة، ما بقى شيء من القوانين الآن، كله نقضى عليه مسكين، القوانين المحكمة، عليك بكتاب القوانين. يوم أول ما دخلت خارج مع أستاذ قلت شنو دارس ومن القدماء يعني، لأن دارس الكفاية والرسائل والحلقات والمضافات، قال لا ما درست القوانين. قلت له قوانين ما درست؟ قلت درست، قلت ما درست القوانين. قال كيف ما تدرس القوانين؟ قلت أنا تابعته أثناء الدراسة. قال لا، لابد أن تدرس القوانين. أنا ما درست، ايش أسوي؟ لماذا تتسرع في الدراسة؟ قلت أوه قلت أنا قلت له الرسائل، يقول أنا ما حد يدرس الرسائل الآن، قلت الرسائل يعني، بيقول هو زين درس الرسائل، قال راح القوانين، كتاب القوانين، القوانين المحكمة، المحكمة كذا. أنا قرأته إن شاء الله فهمته، قال لا ما فهمته. أول يوم أحضرية بعد ما يعني أول يوم نحضرية، قمنا نشكل عليه إشكالات أول يوم، وضحت. فعقب الدرس صارتيا قال لي ها، كنت أسألك بالدرس كذا، فقال لي شنو أنت دارس؟ درس هذا وهذا هذا. قال قوانين، قلت قوانين. لا العلم في القوانين. خب إذن في القوانين ذاك الكلام الباقلاني، وأن هذه الاستعمالات من باب تعدد الدال والمدلول. مثلا يقول الباقلاني أن لفظ الحج في اللغة المراد منه مطلق القصد، سواء كان القصد إلى بيت الله الحرام أو إلى غير بيت الله الحرام. وأما الحج بالمعنى الشرعي هو عبارة عن قصد خاص، قصد إلى بيت الله الحرام بالإتيان بالنسك الخاص، فالعلاقة بين الحج العرفي والحج الشرعي علاقة المطلق مع المقيد. وكذا الصلاة، تقول الصلاة حقيقتها الانعطاف والتوجه، فهذه يسمونها صلاة، التوجه والانعطاف. وأما الصلاة الشرعية انعطاف خاص، توجه إلى المربوب بالفعل المخصوص. صارت حمستجعة موجودة شيخ حسين، إذن يقول والنسبة هي نسبة الإطلاق إلى التقييد. وقع كلام بينهم يا شيخنا عند الأصوليين واللغويين، استعمال لفظ المطلق وإرادة المقيد هل هو من باب المجاز أو من باب تعدد الدال؟ المدلول موجود في الحلقة الثانية والثالثة مفصلة هذا البحث. فذهب بعضهم إلى أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، استعمال اللفظ المطلق وإرادة المقيد استعمال مجازي، استعمال اللفظ غير ما وضع له. فإذا استعملت لفظ الإنسان وتريد زيدا أو بكرا، قال جاء الإنسان وأنا أقصد من الإنسان زيد، وهذا استعمال مجازي لأن الإنسان موضوع للطبيعة ألا بشار من جهة كونه خصوصيات زيد أو عمر أو بكر أو خالد. وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستعمال استعمال شنو شيخ مصطفى حقيقي من باب تعدد الدال والمدلول. عندنا دال على الطبيعة ودال على الخصوصية، والدال على الخصوصية إما قرينة لفظية إما قرينة حالية إما سياقية إما مقامية، إذ لا يشترط في الدال أن يكون دالا لفظيا. فإذا قلت جاء الإنسان وقصدت زيدا، فأنا استعملت الإنسان فيما وضع له، وأردت زيد من باب إقامة دال آخر على الخصوصية. واضح شيخنا؟ الباقلاني يقول بأن استعمالات الشارع لألفاظ العبادات في معانيها الشرعية من قبيل تعدد الدال والمدلول لا من قبيل المجاز. وبناء على هذه النظرية لابد أن نصور النزاع بطريقة أخرى، فهل يمكن تصوير النزاع بناء على نظرية الباقلاني أو لا؟ المصنف ماذا قال في الكتاب؟ وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني، ويأتي غدا ونسأل هل انقدح أو لم ينقدح، ولا تقدم أصلا ما إلى علاقة بكلام الباقلاني، حيث إن المشكيني أشكال قال ما انقدح، كيف انقدح؟ ذاك تصوير مبني على نكتة لا تأتي بناء على كلام الباقلاني. ويأتي البحث إن شاء الله غدا تصوير النزاع بناء على نظرية الباقلاني، وهي فكرة تعدد الدال والمدلول. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. دقق في أبحاث الصحيح والعام يا شيخنا من الأبحاث